جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها. النقطة الأخيرة في هذا المطلب هي في معالجة حكم المعرفة والتعلم قبل وجوب الواجب. فهل التعلم والمعرفة واجبة على من يجهل بعض الخصوصيات كوجوب الأجزاء مثلا، أو وجوب بعض الشرائط، أو وجوب بعض التكاليف، أو يجهل مثلا القراءة، أو يجهل كيفية الوضوء، أو يجهل كيفية من كيفيات العبادة، فهل يجب عليه التعلم أو لا؟ وإذا قلنا بوجوب التعلم، فمن أي باب هذا الوجوب؟ إلى هنا باعتبار ما تقدم من بحث الواجب المشروط والواجب المطلق، إلى هنا تحصل أنه على رأي المشهور والمصنف لا يوجد وجوب للمقدمة قبل تحقق الشرط، فجميع المقدمات وجوبها مشروط بشرط وجوب الواجب. ما أخذ كشرط في الواجب هو شرط في المقدمات، فلا يترشح وجوب على المقدمات إلا بعد تحقق الشرط. أما على رأي الشيخ الأعظم فجميع الوجوبات فعلية، وبالتالي يترشح الوجوب على المقدمات. نعم، يأتي بها بنحو التقدير على تحقق الشرائط الأخرى، هذا تقدم. من ضمن المقدمات التي يقع البحث في كونها واجب أو لا هو وجوب التعلم، باعتبار أن التعلم والمعرفة للحكم الشرعي مما يتوقف عليه الامتثال، امتثال المكلف. فهل يجب على المكلف التعلم أو لا؟ المصنف يقول: نعم، هذه المقدمة وهي التعلم واجبة، ولكن ليس ملاك الوجوب فيها هو الوجوب المقدمي، بملاك الوجوب المقدمي لعدم الوجوب المقدمي قبل تحقق الشرط. فلا يعقل ترشح الوجوب على التعلم قبل تحقق الشرط، وبعد تحقق الشرط قد لا ينفع التعلم، أو قد لا يمكن للمكلف أن يدرك التعلم، يفوته ظرف التعلم أو يفوته ظرف الامتثال. أما على، طبعا هذا كلام على رأي المشهور، أما على رأي الشيخ الأعظم فالمسألة يسيرة، وأن وجوب التعلم وجوب فعلي بمقتضى أن وجوب ذي المقدمة فعلي، فلا مشكلة عند الشيخ الأعظم. إنما تأتي هذه المشكلة على رأي المشهور ورأي المصنف القائل بالوجوب المشروط، كما أن هذه المشكلة تأتي على رأي المشهور والمصنف بلحاظ الوجوب المشروط دون الوجوب المطلق. فبلحاظ الوجوب المشروط حيث إن الشرط لم يتحقق بعد، فلا يمكن القول بوجوب المقدمة بملاك المقدمية والتوقف لعدم تحقق الشرط، فلا وجوب لذيها، فلا يترشح الوجوب على المقدمة على التعلم اللي هو بحثنا. ولكن المصنف يقول وجوبها بحكم العقل، التعلم مقدمة واجبة لكن لا بملاك المقدمية وإنما بحكم العقل، باعتبار بيان ذلك باعتبار أن المكلف بعد أن يبلغ ويدرك توجه الأحكام إليه يحصل له علم إجمالي بتوجه التكاليف الإلزامية له، إلا أنه لا يعلمها تفصيلا، وحينئذ لما كان هذا العلم الإجمالي منجز فالعقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف وعن عهدة هذا الاشتغال، وهذا الحكم العقلي نابع وناشئ إما وفاء لحق المولوية والعبودية والرقية، وإما لدفع الضرر المحتمل. هذه النقطة مختلف فيها ولهم كلام في تحقيقها وليست هي محل البحث، غاية ما يمكن أن يقال في المقام أن العقل لما أدرك وجود أحكام واقعية منجزة في حقه ولكنه لا يعلمها تفصيلا وإنما إجمالا، وهذا العلم الإجمالي منجز في حقه، فيحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف. لماذا حكم العقل بهذا؟ إما وإما في محله، إما من باب وفاء الوفاء بحق العبودية والطاعة والمولوية، وإما من باب دفع الضرر المحتمل. هذا واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
ثم يحكم العقل بلزوم التعلم لعدم وجود، أو قل يحكم لانحصار الخروج عن عهدة التكليف، لانحصار الخروج عن عهدة التكليف بالتعلم، إذ لا يمكنه إجراء البراءة لفرض كون أطراف العلم منجزة والبراءة لا تجري في المقام. وبعبارة أخرى إجراء البراءة ينافي العلم بالتكليف، إنما تجري البراءة في مورد الشك وهو عالم. وأما الاحتياط إذ قد يقال لا حاجة للتعلم ويمكن للمكلف أن يحتاط فيخرج عن عهدة التكليف به ويصيب الواقع، فجوابه أنه من الواضح عدم إمكان حكم العقل بالاحتياط، لا يمكن للعقل أن يلزم المكلف بالاحتياط في جميع هذه التكاليف لجملة موانع تذكر في باب الانسداد، مثلا عدم قدرة المكلف وعجزه عن الاحتياط، أو لتوقف الاحتياط أحيانا على بعض التفاصيل أو غير ذلك. إذن لا يمكن الاعتماد على الاحتياط، فيحكم العقل بلا بدية الفحص لكي يمتثل، يعني يحكم العقل بأن المعرفة والتعلم مقدمة ضرورية واجبة لتحصيل الامتثال والخروج عن عهدة التكليف الواقعي المعلوم إجمالا. فإذا أجرى الفحص، هذا الفحص هو التعلم. لذا من الواضح أن الوجوب لهذه المقدمة لم يكن بملاك المقدمية، وإنما بملاك حكم العقل العملي. طبعا من الضروري إلفات النظر في المقام إلى أن هذا الذي ذكره المصنف هو أحد الآراء في المسألة، فهناك من ذهب إلى أن التعلم واجب نفسي، فالتعلم فعل فيه مصلحة نفسية أدركها المولى وأمر بالتعلم في جملة أدلة من قبيل هل لا تعلمت، ومن قبيل اطلبوا العلم ولو كان في الصين، ومن قبيل غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي موضوعها العلم والتعلم وطلب العلم. فذهب بعض الأعلام إلى وجوب التعلم من باب الوجوب النفسي لا من الوجوب العقلي، وهناك آراء أخرى، فقط أردنا إلفات النظر لذلك. ثم المصنف في نهاية العبارة يأمر بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى جملة نقاط احتمالات. أولا ربما إشارة إلى المباني الأخرى التي ألفتنا الانتباه إليها، أنه المصنف يقول هذا أحد المباني في المسألة. أنا المصنف أذهب إلى الوجوب العقلي، وهناك مباني أخرى فعليك بمراجعتها. وقد يقع ويمكن أن يكون هذا الفهم إشارة إلى أن الشيخ الأعظم أو على مبدأ الشيخ الأعظم ليست المسألة بهذا الوضوح الذي ذكر، وأنه مرتاح البال، أن الشيخ الأعظم مرتاح البال ولا يدخل معنا في حل مشكلة التعلم، فإنه وإن كان يرى الوجوب الفعلي لذي المقدمة وبالتالي يترشح وجوب فعلي على المقدمة، إلا أنه وجوب فعلي تقديري على تقديري تحقق الشرائط الأخرى. ففي مثل الوضوء وغيرها ربما يكون المكلف مخير بين إتيان المقدمات على تقدير تحقق الشرط وبين انتظار تحقق الشرط وإتيانها. ولكن في مسألة التعلم لو بنينا على مبنى الشيخ الأعظم وقلنا بأن وجوب التعلم وجوب فعلي تقديري، فينحصر إتيان التعلم قبل تحقق الشرط، إذ بعد تحقق الشرط قد لا يسع الوقت وقد لا يجد المعلم وقد وبالتالي نسأل الشيخ الأعظم ما هو منشأ الحكم بوجوب التعلم قبل تحقق الشرط؟ لو كان كما قلت بنحو التقدير لكان المكلف بالخيار بين أن يأتي بالتعلم قبل الشرط وبين أن يأتي به بعد الشرط، ولكن التعلم لا ينفع أن يكون بعد الشرط، فما هو المنشأ لهذا؟ التقييد. وعليه كأنما يريد أن يقول المصنف وعليه فأن الشيخ الأعظم معنا بنفس المركب للخلاص من مشكلة وجوب التعلم. وثالثا يمكن أن يكون هذا ففهم إشارة إلى مطلب آخر، وهو أن هذا البحث، بحث المعرفة والتعلم بهذا البيان لا يخلو من إشكال، لأن التعلم دخل في المقام في البحث باعتباره مقدمة من مقدمات الواجب، وقلنا بأنه من المقدمات الوجودية، ولكن الصحيح أن التعلم ليس من المقدمات الوجودية ولا من الوجوبية. أما عدم كونه من الوجوبية فواضح أن الوجوب لا يتوقف على التعلم، التعلم ليس شرطا في وجوب التكاليف عليه، كما أن التعلم ليس مما يتوقف عليه امتثال الواجب ليكون مقدمة وجودية، إذ من الواضح أن المكلف يتمكن من إتيان الواجب من دون تعلم، كما لو احتياطا، كما لو جاء به إجمالا. نعم فيه صعوبة فيه حرج، لكنه تالي ليس هناك توقف، فإذا لم يكن الامتثال متوقفا على التعلم فالتعلم ليس مقدمة وجودية للواجب. قال نعم طبعا مما لا ريب فيه أن التعلم مما يتوقف عليه الامتثال التفصيلي، وهذا مبحث آخر، كلام آخر، كلامنا في أصل الامتثال، أصل الامتثال لا يتوقف على التعلم. قال وأما المعرفة، معرفة التكاليف، معرفة أجزاء وشرائط وموانع الواجبات، فلا يبعد القول بوجوبها، بوجوب المعرفة حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار، مختار على رأي المصنف اللي هو قسم الوجوب إلى مطلق ومشروط. وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها قبل حصول شرطه. لاحظ هذا إشارة إلى شنو، كم تشقيق، يعني حتى بقوله حتى في الواجب، هاي حتى يعني فضلا عن الواجب المطلق، شنو داخلة في المقام. المعرفة واجبة على الواجب المطلق حتى في الواجب المشروط أيضا داخله بعد على المختار، يعني على رأي الشيخ الأعظم شنو خارجه. فالمقدمة فالتعلم على رأي الشيخ الأعظم خارجه لأن الوجوب فعلي، والتعلم على أو بلحاظ الواجب المطلق أيضا خارجه لأنه الوجوب مطلق يعني فعلي. وين تبقى المشكلة؟ في الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، هل التعلم واجب أو لا؟ لأنه إذا الواجب مشروط وجوبه مشروط فماكو وجوب، فكيف يترشح الوجوب على التعلم؟ وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه، شرط الوجوب، لكنه لا بالملازمة، يعني لا بملاك المقدمية، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، بمجرد أن يحتملها، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل عن التكليف، فيستقل بعده بالبراءة. فيستقل العقل بعد الفحص واليأس حينئذ ما لم يحصل عليه من التكاليف له أن يجري البراءة، لأنه راح يصير بعد مورد شك وفحص وصار عنده يأس من عدم تحصيل التكليف، فحينئذ يجري البراءة. وأن العقوبة بعد واو عطف تفسيري بيان لتفسير البراءة، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان. فافهم، واضح إن شاء الله. تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب إلى آخره. هذا المطلب الذي يذكره المصنف في التذنيب ليس بالشيء المهم، إذ يتعرض إلى مسألة إطلاق لفظ الواجب وإطلاق الصيغة على المشروط، على الواجب المشروط، هل هو إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ أو قل بشكل عام، إطلاق الواجب وإطلاق الصيغة على الواجب بشكل عام، هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ إذن في هذا التذنيب مطلبان، الأول بلحاظ إطلاق الوجوب، والثاني بلحاظ إطلاق عن استعمال. المطلب الأول بلحاظ استعمال الوجوب، والثاني بلحاظ استعمال الصيغة. أما إطلاق الواجب، استعمال لفظ الواجب على الواجب المشروط على مبنى الشيخ الأعظم اللي ما عنده مشروط بعد راح يصير يعني إطلاقه على جميع الواجبات، فهو إطلاق حقيقي بلا إشكال. لماذا؟ لأنه على رأي الشيخ الأعظم حيث لا يتوقف الوجوب على شرط، فالواجب يتصف بالوجوب فعلا. يعني احنا عندنا الوجوب مبدأ والواجب هو الذات، فالذات وهو الواجب متلبس بالمبدأ حقيقة، فهو إطلاق للمبدأ أو للمشتق، عفوا، إطلاق للمشتق حال تلبسه بالمبدأ، إطلاق للمشتق حال تلبس الذات بالمبدأ، وهو استعمال حقيقي. أما على رأي المشهور والشيخ الأعظم والمصنف، فإطلاق الوجوب على الواجب المطلق أيضا حقيقي، أيضا حقيقي، لأنه متلبس إطلاقا عليه في حال التلبس على اعتبار توفر الشرطة. وأما إطلاقه على المشروط، إطلاق الواجب، إطلاق الوجوب أو الواجب نفس الكلام على الواجب المشروط، بعد تحقق الشرط أيضا حقيقي، لأنه بعد تحقق الشرط الوجوب فعلي، فيكون أيضا من إطلاق المشتق على الذات حالة تلبسها بالمبدأ فهو حقيقي. ولكن إطلاق الوجوب والواجب على الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، يعني نطلق الوجوب أو الواجب على الصلاة قبل الزوال، نخاطب الابن يقول له الصلاة واجب، صلاة الظهر ترى واجب عليك، خوف هذا وجوب شنو معناه هنا؟ حقيقي أو مجازي؟ هنا يكون مجازيا. لماذا؟ لأنه إطلاق للمشتق على غير المتلبس، بعد لم يتلبس وإنما باعتبار أنه سيتلبس، هذا أولا. لاحظ العبارة، قال تذنيب: لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، يعني بعد تحقق الشرط فإطلاقه يكون إطلاقا واستعمالا حقيقيا مطلقا، يعني على المشهور وعلى الشيء على المبنيين. وأما بلحاظ حال قبل حصول الشرط، وأما يعني وإما إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره، يعني على رأي الشيخ الأعظم أيضا حقيقي في الواجب المشروط، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه على مبدا الشيخ إلا أن تلبس الواجب بالوجوب في الحال كما قدم مبنى وجوب فعلي، ومجاز على المختار. وأما بلحاظ حال قبل حصول الشرط فكذلك على الحقيقة على مختاره في الواجب المشروط ومجاز على المختار، يعني على رأي المصنف من كون القيد قيد للوجوب. ليش يصير مجاز؟ حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله، يعني على مختار المصنف قبل الشرط قبل تحقق الشرط، كما عن البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ واجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة. وأما الصيغة، واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا
إن شاء الله. جيد. وأما بلحاظ الصيغة فإطلاق الصيغة على الواجب بأن يقال مثلا يأتي استعمال الشارع ويقول صلي إذا زالت الشمس، أو إن استطعت فحج، أو إذا إلى آخره من الوجوبات المعلقة على شرائط، فهذا الإطلاق للصيغة بقوله افعل صلي حج صوم إلى آخره، هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ أولا، إطلاق الصيغة على الواجب المشروط، يعني شنو المشروط؟ يعني أي أن الصيغة تكون مقيدة بالشرط، فهذا الاستعمال على مبنى الشيخ الأعظم استعمال حقيقي، لأن الصيغة موضوعة للطلب وهي مستعملة على مبناه في الطلب الفعلي لعدم تقييد الوجوب بأي قيد على مبنى الشيخ. فإذا على مبنى الشيخ استعمال الصيغة في الواجبات في الطلب يعني أن الصيغة مستعملة فيما وضعت له. وأما على رأي المشهور والشيخ المصنف فكذلك الاستعمال حقيقي، لأن التقييد استفدناه من دال آخر وليس من نفس الإطلاق والاستعمال، وإنما استفيد من دال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول. لاحظوا ياي، احنا عندنا شنو هسه؟ مثلا صلي إن زالت الشمس، إذا زالت الشمس فصلي. هنا شنو عندنا؟ عندنا صيغة وهي افعل، وعندنا الواجب وهو الصلاة، وعندنا الشرط وهو الزوال. المستفاد من هذه الجملة إن زالت الشمس فصلي هو الوجوب المشروط بالزوال. فهنا قد يتوهم أنه مجاز، لأن الصيغة استعملت في الطلب المقيد، يعني استعملت في مورد بعد لم يتحقق الطلب الحقيقي، ليس هناك طلب، وإنما حيث إنه مقيد فالقيد بمنزلة القرينة على مجازية افعل، مجازية الصيغة، فيكون من قبيل رأيت أسدا يرمي، فيكون الأسد مستعمل في معنى المجازي بقرينة يرمي، فيكون إذا زالت الشمس فصلي صيغة افعل المتعلقة بالصلاة استعملت في الوجوب قبل تحققه. منين عرفنا كون الوجوب قبل تحققه؟ لأنه مشروط بالزوال، فبقرينة وجود الزوال يكون الاستعمال مجازيا. المصنف يقول ليس الأمر كذلك، وإنما هذا من تعدد الدال والمدلول، يعني أن الشرط وهو إذا زالت الشمس دال أول، وإفعل المتعلقة بالصلاة الدالة على الوجوب دال ثاني، مدلول الأول هو الزوال، ومدلول الثاني هو الوجوب والطلب. واستفدنا المدلولين من دالين، وكل من الدالين مستعمل فيما وضع له. هذا يحتاج نوضحه بهذه سنسميها مقدمة أو بهذا التوضيح. لنأخذ هذه الجمل الثلاث ونقارن بينها. جملة الأولى رأيت شجاعا، هذا شنو هنا؟ مجازية لو حقيقية؟ بعد هذا مطلب أصولي على بلاغي على نحوي، فأرجو أن تشاركوني. هنا رأيت شجاعا، أكو مجازية بالمقام لو استعمال حقيقي؟
حقيقي.
الجملة الثانية رأيت أسدا يرمي، خب هذا شنو؟ مجاز لو حقيقي؟ وين المجاز؟
المجاز بيرمي، المجاز بيرمي.
كلامكم صحيح بس الصياغة شوية أريد نعدلها. نقول هنا لفظ الأسد استعمل مجازا في الرجل الشجاع بقرينة يرمي، فمو نعبر نقول المجاز بيرمي، لا، يرمي مستعمل فيما وضع له، لأن المقصود من عنده الرمي الحقيقي، استعمل في معنى الرمي، لكن لفظ الأسد استعمل في غير ما وضع له، فإنه وضع للحيوان الزائر إلا أنه استعمل في الرجل الشجاع. فأي لفظ استعمل في غير ما وضع له؟ لفظ الأسد. فيكون المجاز في لفظ الأسد. ما هي القرينة التي دلتنا على الاستعمال في غير الموضوع له؟ كلمة يرمي. فإذا في جملة رأيت أسدا يرمي أكو مجاز. الجملة الثالثة رأيت إنسانا عالما، هنا أكو مجازية؟
لا شيخ،
ماكو،
لا ماكو مجاز،
ماكو مجاز. مع أنه أيضا عندنا إنسان وعندنا قيد، عندنا مقيد أو موصوف وعندنا وصف أو قيد وهو عالم. لاحظوا في الجملة الأولى عدنا لفظ واحد قلنا ماكو مجازية، هذا واضح. في الجملة الثانية عدنا قيد ومقيد أو وصف وموصوف، قلنا أكو مجاز. في الجملة الثالثة أيضا عدنا قيد ومقيد أو وصف وموصوف، ولكن قلنا ماكو مجازية. شنو الضابطة؟ ما هي الضابطة لتحديد أن يوجد مجاز أو لا يوجد مجاز؟ في الجملة الأولى جوابه، في الجملة الأولى عندي دال واحد ومدلول واحد. الدال هو شجاع والمدلول هو الشجاع، الرجل الشجاع أو عام، حتى لو أسد رأيت شجاعا أسد، المهم المدلول واحد والدال واحد. في الجملة الثانية وياي مشايخنا، كم دال وكم مدلول عندي؟ في الجملة الثانية دالان، لا الدال الأول أسد والدال الثاني شنو؟ يرمي. كم مدلول؟ واحد لو اثنين؟ عندي شنو؟ مدلول واحد.
مدلول
يعني؟ لا مدلول واحد، عندي مدلول واحد. الأسد لفظ الأسد ولفظ يرمي كلاهما دلا على معنى واحد وهو الرجل الشجاع. فش نسمي الجملة الثانية؟ تعدد الدال ووحدة المدلول. فكون يصير واحد من الدالين مجاز، لأن هذا المدلول الواحد وضع له اللفظ الأول أو وضع له اللفظ الثاني. بلا أشكال طبعا اللفظان معا بنحو التركيب ما موضوعا لهذا المدلول لهذا المعنى، فلا بد أن يكون هذا المدلول إما موضوع لللفظ الأول وإما موضوع لللفظ الثاني. خب ما موضوع بالتالي بالمتابعة بالدقة؟ لم يكن موضوعا للأول وإنما هو موضوع للثاني، لأنه المدلول متلبس بالرمي، فالرمي حقيقة في هذا المدلول، ولكن كيف نوجه أن يكون اللفظ الأول دال على هذا المدلول نفسه؟ لابد أن يكون بالمجاز. شو أستعجل، مطلب واضح والوقت هم أخذنا. فهنا في الجملة الثانية شنو عندي شيخ عباس؟ دالان ومدلول واحد، فلابد من القول بالمجاز. تعال للجملة الثالثة، كم دال عندي؟ دالان. ها شيخ إيهاب عندكم شيء؟ في الجملة الثالثة عندي دالان وهو لفظ إنسان ولفظ عالم، وعندي مدلولان، المدلول الأول وهو ذات الإنسان مدلول للفظ الإنسان، والمدلول الثاني وهو العلم والعالمية مدلولة للفظ العالم، وكل من اللفظين استعمل فيما وضع له فلا مجازية. غاية الأمر أن يكون هناك تضييق لأحدهما بالآخر، أحدهما يقيد ويضيق الآخر، فتعدد دال وتعدد مدلول ما عندي مجازية. إذن الأول وحدة دال وحدة مدلول فلا مجازية، الثاني تعدد دال وحدة مدلول فأكو مجازية، الثالث تعدد دال وتعدد مدلول فلا مجازية. تعال مقامنا، المصنف يقول قوله قول المشرع إذا زالت الشمس فصلي هنا تعدد دال وتعدد مدلول. فالدال الأول إذا زالت الشمس وهو الشرط، الدال الثاني افعل المتعلق بالصلاة، وكل منهما له مدلوله. فقول فالشرط مدلوله شنو؟ توقف الحكم على الزوال. والصيغة المتعلقة بالصلاة مدلولها الطلب أو الوجوب. غاية ما هناك أن الدالين دلا على مدلولين تضيق أحدهما بالآخر، تضيقت الصيغة بالزوال، فهو تعدد دال مدلول فلا مجازية، فلم يكن الاستعمال للصيغة في الواجب المشروط مجازا، وإنما استعمال الحقيقي من باب تعدد الدال والمدلول. واضح إن شاء الله. ثم يضيف المصنف ويقول هذا الاستعمال نظير استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة حينما تقول مثلا صلي، بالكم يمي صلي، هناش نستفاد، قيل يستفاد الإطلاق، لكن هل أن الإطلاق مدلول للصيغة؟ أتقدم أن الصيغة ليست فيها دلالة إلا على الطلب، حتى الوجوب على بعض المباني، نعم على رأي المصنف يقول الطلب الوجوبي، لكن على بعض المباني أنه مستفاد من عقل أو كذا، فلا يستفاد المرة ولا التكرار ولا الفورية والتراخي ولا غيره. قدم بأن الصيغة لا تدل إلا على الطلب فقط. إذن ما استفدنا الإطلاق من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، فبمقدمات الحكمة استفدنا الإطلاق من الصيغة. فإذا الصيغة بقوله صلي مستعملة في نفس الطلب، الطلب المقابل اللي عبر عنه المقابل للإطلاق، وليس الطلب المبهم، وليس الطلب المقسم، مو الطلب المقسم، يعني الصيغة ليست مستعملة في المقسم فيستفاد الإطلاق لكل منهما، أو فيستفاد كل من المصداقين أو المصاديق. ثم قال فافهم، ولعله هذا الفافهم إشارة كما ذكر المحققون من المصنف إلى أن هذا الإطلاق لا يتم إلا على مبنى المصنف من كون المعنى الحرفي كالاسم موضوع بالوضع العام والموضوع له عام، لأنه إذا أردنا كلامنا بعد بالهيئة صيغة تدل على الهيئة، فإذا قلنا بأن الهيئة معنى اسمي كالمصنف يمكن أن نجري الإطلاق، لأنه معنى اسمي قابل للسعة والتضييق. أما إذا قلنا بأنه معنى حرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص كما هو رأي المشهور، فالموضوع له الهيئة معنى جزئي خاص، والجزئي لا يقبل التضييق والإطلاق. قال وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال، ماكو مجازية لاستعمالها على مختاره. الشيخ الأعظم في الطلب المطلق، بعد هي مستعملة في الطلب الفعلي المطلق اللي ما بي أي قيد فيكون حقيقي، وعلى المختار يعني على مختار المصنف للواجب المشروط في الطلب المقيد، يعني مستعملة في الطلب المقيد لكن على نحو تعدد الدال والمدلول، فمن قبيل رأيت إنسانا عالما لا من قبيل رأيت أسدا يرمي، كما هو الحال، يعني صار هذا تعدد دال ومدلول من قبيل فيما من كما هو الحال فيما إذا أريد منها من الصيغة المطلق المقابل للمقيد، يعني نريد عند الاستعمال الصيغة مثل صلي ونستفيد الإطلاق، لكن أي إطلاق؟ المستفاد بضميمة مقدمات الحكمة ليكون مقابل التقييد لا المبهم المقسم، مو أنه مستعمل في المطلق يعني الجامع للمصادق بحيث يكون افعال مستعملة في المعنى الجامع كما هو طبعا رأي البعض أنه مستعمل في المعنى الأعم. وتقدم كلام المصنف بأنه لم يقبل هذا الرأي، أن افعال موضوع للطلب وليس للجامع الأعم من الوجوب والاستحباب لا المبهم المقسم فافهم. هذا ما يمكن بيانه في التقسيم الأول للوجوب، وهو تقسيمه إلى المطلق والمشروط. يقع الكلام غدا إن شاء الله في التقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.